الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 42 من مجالس قراءتنا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى والتعليق عليه، ونحن في صبيحة الجمعة 12 من شهر رجب عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما ورده من حديث عبد الله بن قيس في رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم، قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد، واللفظ لأبي غسان. قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وزاد ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
حديث عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى رضي الله تعالى عنه أورده الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان لبيان مسألة من المسائل الإيمانية المتعلقة باليوم الآخر، لأن المؤمن لما يقول آمنت بيوم الآخر لا بد أنه يندرج تحت هذا الإيمان مسائل. من هذه المسائل الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى، وقد سلف فيما مضى من الدروس رؤية المؤمنين ربهم في عرصات القيامة، مر معنا عدة أحاديث، وسيأتي أيضا عدة أحاديث أخرى في رؤية الله عز وجل في الجنة. وهذه الرؤية كما أسلفت المقصود بها الرؤية البصرية العيانية، فالمؤمنون يرون ربهم جل وعلا. وكون المؤمنين يرون ربهم في الجنة هذا مما لا نزاع فيه بين الأمة، وإنما وقع النزاع في كيفية الرؤية. فعامة المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية يرون أنها رؤية بصيرية بالبصيرة بالقلب، وأما عامة أهل السنة والجماعة وهو المنقول إجماعا عن السلف أنهم يرون أن هذه الرؤية رؤية بصرية عيانية. العرب تفرق بين الرؤية البصرية العيانية وبين الرؤية القلبية، ولنضرب مثالا في اللغة مثلا، فأنت إذا أردت أنك نظرت ببصيرتك ما هو ببصرك، نظرت ببصيرتك في مسألة علمية، ستقول نظرت في المسألة، تقول في. وإذا كانت الرؤية بالعين الباصرة تقول نظرت إلى زيد، نظرت إلى القمر. يعني حتى في اللغة هناك فرق بين النظرة التي تكون بالعين والنظرة التي تكون بالقلب من حيث الاستعمال اللغوي. عندما ننظر إلى الآيات والأحاديث الواردة في رؤية الله جل جلاله نجدها كلها متعدة بإله، إلى ربها ناظرة، وهنا في الحديث أن ينظروا إلى ربي. إذن لا يمكن أن تؤول بمعنى النظرة القلبية، النصوص تأبى ذلك، لكن يدعون التعقل والعقل واللغة لكنهم بعيدون. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب، الحديث فيه دلالة على أن الجنان أربعة، وهذا بالإجماع الجنان أربعة. ثم وقع النزاع في تسميتها، الجنان أربعة، جنتان من ذهب وجنتان من فضة. فإن قيل لماذا قدم جنتي الفضة على جنتي الذهب، فالجواب من وجهين: الأول أن جنان الفضة أولا ثم يرتقي الناس إلى جنان الذهب ثانيا، والجواب الثاني أن جنان الفضة الناس فيها أكثر فقدم من حيث الأكثرية، وجنان الفضة الناس فيها أقل، أي جنان الذهب الناس فيها أقل. ومعنى جنتان من فضة من هنا لبيان الجنس، من هنا لبيان الجنس، أي أن جنس الأنواع المستخدمة فيها فضة، ليس معنى أنه ما يوجد فيها تربة الزعفران مثلا، ليس معنى أنه ما فيها مسك، لكن الجنس الأعم الذي يكون الفضة، جنتان من فضة. من حيث ماذا؟ جاء التفسير من فضة كيف؟ آنيتهما وما فيهما. إذن آنيتهما وما فيهما، أي وما فيهما من البنيان، من الطرقات، من الشوارع، من إلى آخر، كل ما تتخيله. الغالب في جنس هذه الجنة أو في هذه الجنان الفضة، آنيتهما وما فيهما. وفيه أيضا من الفوائد أن بعض الأشياء المحرمة في الدنيا يجعلها الله جل وعلا خالصة للمؤمنين، ومن ذلك الفضة. فالمسلم الرجل يحرم عليه لبس الجنان، فيجعلها الله جل وعلا تحته ومن حوله مستخدما في الجنان. الذهب والفضة ما يجوز أن الإنسان يشرب فيها ويتزين فيها إلا النساء، والفضة إلا بقدر الخاتم كما قال العلماء رحمهم الله، أو للحاجة ك كالسيف والمنطقة ونحو ذلك، جنتان من فضة. وهذه الفضة لا بد أيضا أن ندرك أن إطلاق الاسم من باب تقريب المعنى، فهي ليست كفضل الدنيا، ليست كورق الدنيا، لأن ورق الدنيا يصيبها من الأشياء الواردة ما يصيبها، فهي ربما أنها يعني تتصدى ثم تحتاج إلى تنقية وغسل وإلى آخره. أما فضة الدنيا، فضة الآخرة، ليست كذلك. فلا بد أن ندرك أن التسمية هنا لأجل تقريب المعنى، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، يعني من حيث الغالب. وإلا كما ذكرت فإن في الجنان يعني مسك وزعفران وإلى آخره، ونخل ورمان وإلى آخره. وفي قوله وما فيهما فيه أيضا جاءت أحاديث في أن أشجارها كذلك تكون من الفضة، والله جل في علاه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. قال وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وهذه أعلى رتبة وأرفع قدرا، وهي للسابقين، جعلني الله وإياكم منهم بفضله وجوده وكرمه. وما بين القوم، الضمير في كلمة وما بين القوم، الألف واللام في كلمة القوم راجع إلى أهل الجنتين، راجع إلى أهل الجنتين، جنتي الفضة وجنتي الذهب. وما بين القوم، أي بين القوم الذين سكنوا الجنتين من الفضة والقوم الذين سكنوا جنتي الذهب، وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه سبحانه وتعالى. وفيه دلالة أيضا على كون أن الناس إذا دخلوا الجنة فهذا لا يعني أنهم يرون الله عز وجل في كل لحظة، لأنه لو كان الأمر كذلك لما احتاج إلى كلمة وما بين، فدل على أن رؤية المؤمنين للرب تبارك وتعالى في الجنة هي في وقت دون وقت. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. والله سبحانه وتعالى يحتجب بما شاء، وجاءت الأحاديث في أن حجابه النور كما مر معنا في حديث أبي ذر، وهنا جاء وصف هذا الحجاب بحجاب الكبرياء، برداء الكبرياء، ويعني تسميته مرة بحجابه النور ومرة برداء الكبرياء على وجهه لا تنافي بينهما، فإن كونه يتحجب بالنور لا ينافي كونه يتحجب بالعظمة. المقصود هنا بالكبرياء العظمة، المقصود بالكبرياء هنا العظمة والفخامة والسلطنة ونحو ذلك. إلا رداء الكبرياء على وجهه جل في علاه. وقد جاء في عدة أحاديث أن رؤية الله عز وجل في الجنة متفاوتة بتفاوت درجات أهل الإيمان، فمنهم من يرى الله في يوم المزيد، وهذا أقل رؤية. قد ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح، ومنهم من يرى الله عز وجل بأكثر من ذلك فيراه في الاثنين والخميس، وهذه المرتبة الثانية. ومنهم من يرى الله جل وعلا صباحا ومساء، هذه مرتبة الثالث. ومنهم من يرى الله متى شاء، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ولا فتنة مضلة. وقوله في جنة عدن، هنا كلمة في جنة عدن ليس المقصود الإسمية، انتبه، ليس المقصود، المقصود الوصفية، أي في جنة الخلد، لأن عدن في اللغة العربية معناه الخلد. وأنت تقول عدن أي المدينة الدائمة، ما معنى عدن؟ عدن الشيء أي دام، عدن الشيء بمعنى دان. في جنة عدن أي في جنة الخلد، فهنا الإضافة في جنة عدن المقصود بها إضافة المعنى وليس إضافة الإسمية، فليس من باب إضافة الشيء إلى اسمه، وإنما من باب إضافة الشيء إلى وصفه. وعلى هذا ينبغي أن تفهم ماذا؟ دعاء إبراهيم عليه السلام، واجعلني من ورثة جنة النعيم، فإنه في دعائه أراد الوصفية، أراد الوصفية، وإلا فمعلوم بدلالة منطوق الحديث، ودائما المنطوق مقدم على المفهوم، لأنك أنت عندما تفهم جنة النعيم الإسمية هذا فهمك، وأنا فهمت الوصفية، لكن لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، الفردوس إيش؟ الأعلى، وصفه بأنه أعلى، ثم أكد هذا المعنى بقوله فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فتفهم أن معنى قول إبراهيم واجعلني من ورثة جنة النعيم أنه أراد الوصفية، أي الجنة ذات النعم. وهنا نفس الكلام في جنة عدن، وليس معناه أن الله يرى في جنة عدن فقط. ليش ليس هذا المعنى؟ لأن لو كان هذا المعنى لكان معناه أن الجنان الأربعة ثلاثة منها تخلو من أصحابها ويأتون إلى جنة عدن لرؤية الله عز وجل، والأمر ليس كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يرى وهو في عليائه والناس في أماكنهم يرون الله جل وعلا. هذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى هذا من طريق شيخه، من طريق ثلاثة من مشايخه، الأول نصر بن علي الجهضمي، واسم والده أيضا نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي البصري، ويلقب بالصغير لأن عندها حفيد يلقب بنصر بن علي الكبير، وهو من علماء البصرة الكبار. وأبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد، مالك بن عبد الواحد البصري أيضا، وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية بن مخلد التميمي شيباني التميمي الحنظلي الهروي إمام هراء، وهو معدود في البغداديين لكنه رحمه الله من أئمة خراسان، وهو كان قرين الإمام أحمد رحمه الله. جميعا أي هؤلاء الثلاثة عن عبد العزيز بن عبد الصمد، عبد العزيز بن عبد الصمد البصري أيضا، قال واللفظ لأبي غسان، وهذا من عناية الإمام مسلم بالألفاظ والتأكيد على أن هذه اللفظة من رواية الشيخ الفلان. قال حدثنا أبو عبد الصمد اللي هو نفسه عبد العزيز ابن عبد الصمد البصري، قال حدثنا أبو عمران، وهنا في قوله حدثنا القائل هو أبو عبد الصمد عبد العزيز قال حدثنا أبو عمران الجوني، والجوني قيل لقب له، وذلك لطيب فيه كان يلقب بطيب الجو، واسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي، عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري أيضا، هذا الإسناد كلهم بصريون. قال عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر ابن أبي موسى الأشعري اختلف في اسمه، قيل اسمه كنيته أبو بكر، وقيل اسمه عمرو، قيل اسمه عامر، وهو أخو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. وعبد الله عن أبيه عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الصحابي الجليل المعروف. ثم ورد رحمه الله تعالى حديث صهيب رضي الله عنه، فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة. وهنا كلمة إذا دخل معناه بعد انتهاء آخر رجل يدخل الجنة، هذه فائدة إذا دخل أهل الجنة الجنة، يعني تفيد انتهاء الدخول إلى الجنة، فيحصل هذا الفعل من الرب تبارك وتعالى بعد أن يدخل آخر رجل من أهل النار إلى أهل الجنة من الموحدين. إذا دخل أهل الجنة الجنة، وهنا أهل الجنة الأولى الإضافة من باب الاستحقاق، أهل الجنة أي المستحقين لها، الجنة علم علم، إذا دخل أهل الجنة أي أصحابها المستحقون لها، الجنة أي المكان المعد لهم، وهي الجنان الأربعة، لابد أن الإنسان يدخل أحدها، والجنان الأربعة كما ذكرت لكم أعلاها الفردوس. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بوجهه الكريم أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى ووالدينا وذرياتنا. قال: يقول الله تبارك وتعالى، هنا من القائل قال يقول الله تبارك وتعالى؟ إذن قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى، والذي قال كلمة قال هو صهيب رضي الله عنه، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ ومعنى هذا أنهم يسمعون الخطاب، يسمعون الخطاب، والرب تبارك وتعالى عندما يتكلم يسمعه من قرب ويسمعه من بعد، بل يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. تريدون شيئا أزيدكم، الآن كل واحد دخل الجنة وصار في مكانه، قد يقول قائل: فلماذا لا يطلب الذي هو في أدنى الجنان أعلاها مثلا؟ فالجواب أنه لما يدخل أهل الجنة للجنة يجعل الله القناعة في قلب كل واحد منهم، يجعل الله القناعة في قلب كل واحد منهم، فيرى نفسه في خير عظيم، كيف لا وقد أعطي أدناهم وما فيهم دني 10 أضعاف الدنيا، 10 أضعاف الدنيا، سبحان الله العظيم، شيء عجب. يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ وهذا فيه إثبات مخاطبة الله جل وعلا عباده في الجنة، وقد سبق أنه يخاطب عباده في عرصات القيامة، تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا. وهذا يفسر به آية سورة هود، فأما الذين بيضت وجوههم، يمكن تفسر تقول هم أهل الجنة، وهذا لا ينافي تفسير ابن عباس هم أهل السنة، ولا ينافي تفسير من قال هم أهل الإسلام، لأن الجميع مبيض الوجوه، لكن هذا البياض يختلف من موقع إلى موقع إلى موقع، حتى ينتهي البياض شعاعا ونورا على وجه الكمال المطلق في الجنة. ألم تبيض وجوهنا؟ نسأل الله أن يبيض وجوهنا ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا. ألم تدخلنا الجنة؟ هذه نعمة عظيمة أخرى. ألم تدخلنا الجنة؟ طبعا هنا الاستفهام استفهام تقرير. ألم تبيض وجوهنا؟ أي نحن نقر لك أنك بيضت وجوهنا، فماذا نريد بعد؟ ونحن نقر لك أنك أدخلتنا الجنان وتنجينا من النار، نحن نقر لك بأنك أنجيتنا من النار. قال فيكشف الحجاب، فيه دلالة واضحة جلية أن الله جل وعلا يحتجب عن أهل الجنة في بعض الأحايين كما يشاء كيف شاء سبحانه وتعالى. يقول فيكشف الحجاب، وهنا لم يذكر وصف الحجاب وإنما ذكر اسمه فقط. قد سبق المر معنا أن وصف الحجاب أنه من نور وأنه رداء الكبرياء. فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. نسأل الله من فضل. أيها الإخوة، قد ذكر أكثر من واحد من أهل العلم، منهم العلامة القرطبي، العلامة ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، أنه لا مقارنة بين نعمة النظر إلى وجه الله جل وعلا وبين نعمة النعيم الذي فيه أهل الجنة. فإن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يجعل للإنسان فضلا بحيث لا يمكن أن يدركه من جاء بعده، فكيف برؤية رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ورؤية رب العالمين سبحانه وتعالى من النعم العظيمة التي تجعل المحبين يجدون في السير. فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى، إلى صارت النظرة إيش؟ بصرية عيانية إلى ربهم عز وجل. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخي عبد الله بن عمر بن ميسرة، وهو أيضا من العلماء المعدودين في البصرة، إذن الإسناد أيضا بصري. قال حدثني عبد الرحمن ابن مهدي البصري إمام الجرح والتعديل، قال حدثنا حماد بن سلمة البصري عن ثابت يعني ابن أسلم البناني البصري عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى المدني، انتقل الحديث من البصرة إلى المدينة. عبد الرحمن بن أبي ليلى المدني وهو من كبار المحدثين في زمن التابعين. ولا يحصل عندك إشكال بينه وبين ابنه، ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف في الحديث، وهو معدود من فقهاء تبع التابعين كأبي حنيفة رحمه الله، وكان معاصرا له. عن صهيب الرومي وهو من الصحابة الذين أسلموا قديما، صهيب بن سنان بن مالك الرومي رضي الله تعالى عنه. وقيل إنما انتسب إلى الروم وإلا يقولون أنه عربي، لكن قيل أنه انتسب إلى الروم لأنه كان يشبههم فوصف لذلك. ثم أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثا من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف عبد الله بن محمد الكوفي، قال: حدثنا يزيد بن هارون البغدادي الإمام المعروف من كبار العلماء، حتى يقولون إن المأموم كان يهابه مهابة عظيمة، حتى إنه ما أظهر القول بخلق القرآن إلا بعد موته من هيبته وجلالة قدره وعظم منزلته بين الناس، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد. إذن معنى هذا أن هذه الزيادة مرفوعة بنفس الإسناد السابق، حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب هذا، وزاد ثم تلا أي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا نص في صحيح مسلم في تفسير الزيادة برؤية الله عز وجل، وهذا هو التفسير الصحيح. أما قول المعتزلة ومن وافقهم يقول الذين أحسنوا الحسنى، يقولون الحسنى الجنة والزيادة النعم التي تتجدد في الجنة، هذا ما يستقيم، هذا ما يستقيم المعنى. للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، لابد أن تكون الزيادة شيء أمر خارج عن الجنة، خارج عن جنس ما في الجنة. عندما تتأمل فأنت تستيقن بأن المقصود بالزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وهذا الحديث نص. أنت لما تقول لإنسان مثلا: هذا البيت أعطيكها وفيه شيء زايد أعطيك إياه، ما يفهم أن في شيء زايد داخل الجنة، لن يفهم إلا شيء زايد عن خارج الجنة، عن خارج البيت. لما تقول لإنسان: هذه 100,000 وأعطيك زيادة، هل يفهم من الزيادة من 100,000؟ هذا ما يقوله إنسان عاقل. إذن لا يمكن أن نقول أن تفسير الزيادة بما يتجدد في الجنة، ليش؟ ثم نقول: لو فرضنا أن هذا المراد فإنه لا ينافي تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تفسيره عليه الصلاة والسلام مقدم على تفسير غيره. نعم.
قال رحمه الله.
لحظة شوي. أيوة عبد الرحمن. ها؟ نعم. أخوكم عبد الرحمن يقول: نجزم أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين فضلهم الله جل وعلا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقته أن لهم جنان الذهب. لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما أن خيار هذه الأمة هم الصحابة. من يعتقد خلاف ذلك فهو أسفه من حمار أهله. خيار الأمة هم الصحابة، المهاجرون والأنصار الذين نص الله جل وعلا على رضاهم عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوان وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، الآية رقم 100 من سورة التوبة. هذا النص يؤكد لنا أن هؤلاء الصحابة هم خيار الأمة وهم الذين يكونون في أعالي الجنة، ولا ريب ولا شك. يجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن الصحابة هم خيار الأمة، كما تعتقد في الأزمنة التي بعدها. لو سألت أي إنسان، خذها فائدة مني، لو سألت أي إنسان من أي طائفة من خيار طائفتك في زمانك، لن يتوجه لسانه ويده إلا إلى صنفين، إما علماء طائفته أو عباد طائفته، ولا لا؟ هل واحد منهم يفكر فساق الطائفة؟ مستحيل. سألت رافضية، سألت شيعية، سألت معتزلية، سألت تكفيريا خارجيا مرجئا، أي إنسان من خيار طائفتك، مباشرة لن يتوجه ذهنه إلا إلى هذين الصنفين. إذا كان الأمر كذلك فننظر إلى العلم والعبادة التي عند الصحابة، لا نجد له ذلك مثيلا أبدا في من بعده. نعم.
قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضار
نسختك؟ نسختك هكذا؟
نعم، في نسخ.
شنو مرة ثانية؟ شنو نسختك؟
هل تضارون في القمر ليلة البدر؟
ما في رؤية القمر؟
في نسخة ثانية فيه.
نعم.
قالوا: يا رسول الله، هل تضارون في الشمس؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك.
ما أدري نسخة ليس دونها.
إيه، أنا إيش قلت؟
دونهما.
إيه، ليس دونها سحاب. قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من يعبد الشمس الشمس، ويتبع من يعبد القمر القمر، ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان: هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله عز وجل أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد انتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حمير السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول: أي ربي اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله عز وجل ما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك، هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره. ويعطي ربه عز وجل من عهود ومواثيق ما شاء، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي رب، يدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي، لا أكونن أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك.
لا أكونن، لا أكون، ولا لا أكون عندك؟
هو نسخة أكونن، في نسخة أكون
يعني بالضم والراء. نعم نعم.
لا أكونن أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه. فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى. فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا.
الله
حتى إذا انقطعت به الأمان قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد، قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة: لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله عز وجل قال لذلك الرجل: ومثله معه، قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وساق الحديث بمثل حديث إبراهيم بن سعد. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام المنبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمن، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. قال: حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا رب فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا رب فاسقنا، قال فيشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تبارك وتعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورة التي رأوا فيها أول مرة، فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله ما الجسر؟ قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حمير السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر أو أخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم. الخواتم يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال رحمه الله قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة، وقلت لو أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعته من الليث بن سعد، فقال نعم. قلت لعيسى بن حماد أخبركم الليث بن سعد عن خالد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا لا. وسقت الحديث حتى انقضى آخره، وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، وزاد بعد قولي بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وليس في حديث الليث، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده. فأقر به عيسى بن حماد. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسر إلى آخره، وقد زاد ونقص شيئا.
نحسن. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي سعيد حديثان عظيمان، وهذه الأحاديث وما في معناها مما فيه إثبات رؤية الله عز وجل سواء في عرصات القيامة أو في الجنة هي حديث متواتر، بعضها متواترة تواترا لفظيا وبعضها متواترة متواترا معنويا. وأورد أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع أن أبا سعيد كان جالسا ويسمع، ومعلوم أن الشيخ إذا كان يحدث وبجواره شيخ آخر وهو ساكت فيعتبر هذا إقرار، فيعتبر هذا إقرارا منه ما لم يعترض. حديث أبي هريرة وفيه يقول إن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال وجيه، وفيه دلالة على أن الله جل وعلا ليس مستحيل الرؤية، إذ لو كان مستحيل الرؤية ما جاز لهم هذا السؤال، لأن الشيء المستحيل عقلا لا يجوز العقل السؤال عنه. مثلا مستحيل عقلا أنك أنت وأنت موجود أن تكون معدوما، فيستحيل إن كنت طالب علم أن تسأل وأنت موجود هل أنا موجود أو لست موجود، هذا لا يقول به عاقل، إنما هذا كلام المجاني. فلما قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة علمنا أن العقل لا يمنع جواز رؤية الله عز وجل، واضح؟ كما لا يمكن للعقل أن يوجب رؤية الله عز وجل. ومن هذا الباب أيضا سؤال موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، فالعقل لا يمنع من رؤية الله عز وجل في الدنيا، لكن جاء الجواب من الله لموسى قال لن تراني يعني في الدنيا، فأخبره بأن الزمن ليس زمن الرؤية، وعلق الأمر بأمر لم يقدر عليه الجبل، فكيف يقدر عليه الإنسان الضعيف؟ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن من المقرر عندهم في عقولهم وعقول كل العقلاء أن الله عز وجل لا يستحيل أن يرى، لذلك قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ طيب إذا كان لا يستحيل فما وجه سؤالهم؟ وجه سؤالهم عن الناحية الشرعية، لأن الشيء قد يكون جائزا عقلا والشرع يمنعه، مثل سؤال موسى عليه السلام. سؤال موسى جائز عقلا، الشرع منعه. العقل يجوز أكل الشيء المماثل للشيء، مثلا إذا جاءك إنسان وقال لك يا أخي الخرفان خلق الله والخنازير خلق الله، ليش تجوز لنا أكل هذه ما تجوز لنا أكل هذه؟ أنت بالعقل هما متساويان، هذا مخلوق وهذا مخلوق، لكن الشرع حرمه. فإن سألك عن الحكمة تبحث الآن عن الحكمة في العقل، لماذا جاء التفريق؟ فعندما جاءك الخبر بأن الله لا يرى في الدنيا، ثم جاءك الخبر بأن الله يرى في الآخرة، فتسأل عن الحكمة، تقول الدنيا دار فانية فكيف يرى الدائم في الفاني؟ هذه حكمة. إذن هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الاستفهام هنا استفهام عن إيش؟ عن المسألة الشرعية، يعني سؤال شرعي ليس السؤال عن التجويز العقلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وهذا هذه الطريقة في الجواب، هم سألوا والنبي عليه الصلاة والسلام سأل. الجواب إذا كان فيه سؤال ففيه تقرير للمسألة وزيادة، يجعلك ما تنسى. هل تضارون، يجوز في هذه اللفظة التشديد والتخفيف، تضارون أي هل يضر بعضكم بعضا؟ ضر زيد عمرا أدخله في الضرر، أضر زيد عمرا أدخله في الضرر، وضار فلان فلانا بالتشديد، ما معنى؟ ألحق به الضرر. إذن هل تضارون أي هل تتدافعون وهل تتزاحمون؟ هل يلحق بعضكم ببعض الضرر عند رؤية القمر؟ الهلال طلع، وخر أنا بشوف، لا وخر أنا بشوف، ما في أحد يقول هذا الكلام. قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ حين نطلع نشوف الشمس طلعت وما فيها سحب، ما في بينها وبين بيننا سحب، هل نتزاحم؟ قالوا لا يا رسول الله. أما على رواية التخفيف هل تضارون، فهذه رواية معناها بالتخفيف أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، هذا معنى الأول، لا يلحق بعضكم في بعض الضرر، الثاني لا تزدحمون لا تتزاحمون. هل تضارون في رؤية القمر أي هل تزاحمون، وزنا ومعنى لا تنسى، تضارون تزاحمون وزنا ومعنى. قالوا لا يا رسول الله. الآن لو تلاحظون النبي عليه الصلاة والسلام قرر المسألة أنه لا يوجد ضرر ولا يوجد تزاحم في رؤية القمر وفي رؤية الشمس، وهذا مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام بعد تقرير هذه المسألة: فإنكم ترونه كذلك. الله أكبر. أولا، لا يوجد عاقل له بصر وعينان يشك في رؤية القمر في ليلة البدر. يمكن يشك في ليلة الهلال والثاني والثالث، لكن ليلة البدر ما يمكن. بدر يعني تمام، القمر يكتمل في الليالي منتصف الشهر. الإنسان يمكن أن يشك في رؤية الشمس لو كان هناك غبار، ما الجو ليس بصحو أو هناك سحب، لكن لا يمكن أن يشك في رؤية الشمس. لذلك قال: فإنكم ترونه كذلك. هذه الكاف للتشبيه ما معنى؟ أي كذلك بلا شك ترونه، هذا وجه التشبيه. كذلك أي بلا ريب ترونه. وأيضا من معاني هذا التشبيه: كذلك بلا مزاحمة ترونه. أيضا من معاني التشبيه: كذلك أي بلا ضرر يلحقه بعضكم ببعض ترونه. كل هذه المعاني مرادة. وبالإجماع، انتبهوا، وبالإجماع ليس في النص تشبيه الرب بالشمس والقمر، وإنما يفهم هذا الوجه من التشبيه من لا يفهم العربية. أنا لما أقول يوسف عليه السلام وجهه كالقمر، في أحد عاقل يفهم أن يوسف صار مثل القمر جماد؟ في أحد؟ مستحيل. إذن لابد أن يفهم أن الكاف هنا للتشبيه ماذا؟ من حيث الإضاءة، من حيث شيء معين. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنكم ترونه، يعني ترون الله كذلك، لابد أن نفهم ما وجه التشبيه. غريب هؤلاء المعتزلة وأضرابهم، يقول: أنتم تشبهون الله بالقمر والشمس، كذبتم والله على الله وعلى رسوله. ما قال هذا أحد، لكن هذا التشبيه تشبيه ليقينية الرؤية من وجه، تشبيه لوقوع الرؤية بلا ضرر، تشبيه لوقوع الرؤية بلا تزاحم. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام المجمل: فإنكم ترونه كذلك. متى يكون وأين تكون هذه الرؤية؟ ثم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة. طبعا الناس هنا اسم جنس يعم كل نسمة، ما يمكن أحد يتخلف. يوم القيامة، يوم القيامة ظرف عام، لكن المقصود هنا بعد البعث، بعد النشور. فيقول: من كان يعبد شيئا، فيقول يعني بعد إقامة الحساب، فيقول يعني بعد إقامة الحساب والإذن بالعتاب: من كان يعبد شيئا فليتبعه، أو فليتبعه، جاءت الرواية هكذا وهكذا، فليتبعه أو فليتبعه، من كان يعبد شيئا فليتبعه أو فليتبعه، فيتبع أو فيتبعه، يجوز على الوجهين. فأنت تقول: اتبع فلانا، يعني سر خلفه، ويتبع فلانا، يعني يسير خلفه. وأنت تقول أيضا: فيتبع فلانا فلان، يجوز، يعني يصير خلفه. يقول عليه الصلاة والسلام: فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. هنا هذا كلام الرب تبارك وتعالى، وهذا من معاني قوله جل وعلا: واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم، داخل في هذا العموم. فيتبع من كان يعبد الشمس فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، سبحان الله العظيم. ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. والطواغيت اسم جنس يدخل فيه كل معبود سوى الله، فهذا تعميم بعد التخصيص، تعميم بعد تخصيص. ولكن لا بد أن ننتبه أن كلمة الطاغوت لا تطلق إلا من على من عبد وهو راض. فعيسى عليه السلام لا يدخل في هذا ولا أمه. ومن كان يعبد وليا صالحا فالولي الصالح بريء منهم. إذن الطاغوت اسم يطلق على من عبد من دون الله وهو راض. وهذا هو التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومن الطواغيت من يعبد وهو راض. ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة. الألف واللام هنا للعهد، أي أمة الاستجابة مو أمة الدعوة. ها؟ ويتبع وتبقى هذه الأمة أمة الاستجابة بفرقها 73. انتبه، بفرقها إيش؟ 73. أما من كان يعبد قبرا أو وثنا فهؤلاء خارجين، هذول يتبعون من كان يعبدون من القبر. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، نسأل الله السلام والعافية، ممن كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون إيش؟ حب الكفر، يبطنون حب الشرك، يبطنون حب البوذية اليابانية، يبطنون حب الديمقراطية النصرانية، يبطنون الاشتراكية، يبطنون الشيوعية، يبطنون الرأسمالية، أو يظهرون أيا كان. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا أضاف إلى نفسه الأفعال، فيأتيهم الله كما جاء في القرآن، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وجاء ربك والملك صفا صفا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذه الأفعال أضيفت إلى الله، فلا يجوز أن تتخيل أنها كأفعال العبيد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. هنا يأتي السؤال، كيف المؤمنون يعرفون ربه؟ لو سألك الكافر كيف تعرف ربك، تقول بجماله وجلاله وعظمته وسلطانه. كيف تعرف ربك؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف تعرف ربك؟ ذو الجلال والإكرام. معاني واضحة، يعني مهم أي مسلم لن يعجز لو سأله سائل كيف تعرف ربه، لن يسأل عن الجواب، يعرفه بكمالاته وجمالاته وعظيم سلطانه. وهنا يأتي السؤال، يقول فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. ما دام هناك صورة هم يعرفونها، يعرفون الله جل وعلا عليها، هذه الصورة حصلت للمؤمنين علميا في الدنيا وعمليا واقعيا في الآخرة. علميا في الدنيا منطبع في ذهن المؤمنين المسلمين أن الله ذو الجلال والإكرام، أن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء إلى آخر. عمليا جاء في حديث أبي سعيد يأتيهم على صورة غير صورته التي رأوها من قبل. ها إذن هم رأوا الله جل وعلا أولا، وهذا في أول إقامة الموازين، ثم أتاهم على صورة غير الصورة التي رأوا الله عز وجل عليها. وحديث التي فيها ذكر الصورة حديث ثابتة ما يمكن إنكاره، ومعنى الصورة فيأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون، ومعنى الصورة يعني الشخص والذات والعين، الشخص والذات والعين تفسر هكذا الصورة. والصورة أيضا تطلق على معنى الشكل، وهنا يأتي السؤال كيف يرون الله عز وجل على شكل غير الشكل الذي يعرفون؟ هو سبحانه قادر على ما يشاء، إما وهذا قول لبعض علماء أهل السنة أن الله يطبع في أعينهم فيكون الفعل راجع إلى الناس، يطبع في أعينهم صورة يعلمون أن الله لا يمكن أن يكون عليها، وهذا قول قال به أكثر الشراح ورجحه الحافظ ابن حجر وغيره، أن قوله في صورة غير صورته التي يعرفون أن هذه انطبعت في أذهانهم، مثل يعني نضرب مثال لو كان إنسان عينه سليمة ثم أصيب في عينه فيرى الشيء السليم غير سليم معوجا، فهل العيب في المرئي ولا العيب في الرأي؟ في الرأي. هذا معنى مراد قوله، هذا مراد قوله أن تغيير الصورة حصلت في الرائين، فيقول أنا ربكم فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا في عظيم فضل الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، مباشرة نلتجأ إلى الله، نعوذ بالله منك هذا مكاننا، حتى يأتينا ربنا أي على الصورة والهيئة التي نعرفه بها من الجمال والكمال والعظمة والسلطة. فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، وهذه الصورة هي صورة الفردانية، صورة الأحدية، صورة الكمال المطلق، فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، يعلمون أنه سبحانه ليس كمثله شيء ذو الجلال والإكرام. وعلى القول الآخر أنه يأتيهم في صورة غير صورته، أن الفعل يقول، وهذا القول أسلم موافقة للنص، أن الله جل وعلا يجعل شيئا على وجه ذاته العلية فهم لا يرون الصورة العلية، وإنما يرون في الحجاب شيئا يعلمون أنه لا يمكن أن يكون هو الرب تبارك وتعالى، وهذا ابتلاء. ولذلك يخطئ من يظن أنه لا يوجد ابتلاءات يوم القيامة، كما يخطئ من يظن أنه لا يوجد ابتلاء في القبر. لابد أن تنتبه أن الابتلاء موجود في القبر، موجود في الحشر حتى دخول الجنة. شوف شنو قال رجح الشيخ في الصورة، في صورة غير الصورة. خلنا نقرأ كلام الشيخ محمد آدم رحمه الله وسكنه الجنة، أشبع هذا الموضوع. فإذا تقرأ شيء
يقول قوله فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون،
قال في رواية البخاري فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون. وفي حديث أبي سعيد الآتي بعده أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، عند البخاري في صورته التي رأوه فيها أول مرة. وفي رواية هشام بن سعد ثم يبتدي لنا الله في صورته التي رأيناه فيها أول مرة. قال في الفتح وما نسبة الإتيان إلى الله تعالى، فقيل هو عبارة عن رؤيتهم إياه، لأن العادة أن كل من غاب عن غيره لا يمكن رؤيته إلا بالمجيء إليه، فعبر عن الرؤية بالإتيان مجازا. وقيل الإتيان فعل
هذا نوع التأويل طبعا. نعم.
وقيل الإتيان فعل من أفعال الله تعالى يجب الإيمان به مع تنزيهه سبحانه عن سماوات الحدوث عن سمات الحدوث. قال الجامع عفى الله عنه القول الثاني هو الحق، وأما الأول فهو المذهب الذي يسلكه أهل التأويل من الأشاعرة وغيرهم الذين يؤولون الصفات ويحيلونها عن ظواهرها وحقائقها ويحملونها على المجاز، وهو مذهب باطل. فالحق أن صفة الإتيان والمجيء دل عليها الكتاب والسنة.
معني؟
ثم تكلم عن المجيء.
طيب الصورة نبي الصورة ما نبي الإتيان، أنت تكلمت عن الإتيان.
هو قال قال الجامع قال ويحتمل وجها رابعا وهو أن المعنى أن يأتيهم الله بصورة أي بصفة تظهر لهم من الصورة المخلوقة التي لا تشبه
تظهر لهم، يعني أرجع الفعل إلى من؟ إلى الرائين ما هو إلى المرئي. نعم.
التي لا تشبه صفة الإله ليختبرهم بذلك.
نعم.
فإذا قال لهم هذا الملك أنا ربكم، رأوا عليه من علامة المخلوقين ما يعلمون به أنه ليس ربهم، استعاذوا منه لذلك انتهى. قال الجامع هذا أيضا تأويل باطل،
يعني القول بأنه يأتيهم في صورة غير الصورة يعرفون أنه فعل للملك، على قول من يقول أن التصوير في المرء وليس في الرأي، يقول المرء ملك ما هو الله، هذا تأويل بعيد. أيوة.
هذا أيضا باطل إذ فيه نفي الصورة وتأويلها بالصفة، والحق أن الصورة ثابتة لله تعالى كثبوت الصفة بلا فرق، فالصورة غير الصفة وكلاهما ثابتتان لله تعالى، فله صفات تليق بجلاله وصورة تليق بجلاله كثبوت ذاته العلية من دون فرق. وبهذا صرح الأئمة أحمد وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن قتيبة وابو إسماعيل هرى وغيرهم. وقد قال ابن قتيبة آخر كلامه على حديث الصورة والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. انتهى كلام ابن قتيبة رحمه الله، وهو كلام نفيس وبحث أنيس، فتمسك به وعض عليه بناجديك، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. قال وأما قوله بعد ذلك فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها، فالمراد بذلك الصفة والمعنى، فيتجلى الله لهم الصفة التي يعلمونه بها، وإنما عرفوه بالصفة وإن لم تكن تقدمت لهم رؤيته، لأنهم يرون حينئذ شيئا لا يشبه المخلوقين، وقد علموا أنه لا يشبه شيئا من المخلوقات، فيعلمون أنه ربهم فيقولون أنت ربنا. فعبر عن الصفة بالصورة لمجانسة الكلام لتقدم ذكر الصورة.
على كل حال المنبغى هو إبقاء النص على ظاهره كما قال السلف أمروها كما جاءت، وهي نصوص واضحة وجلية. ثم قال في الحديث فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، أي حتى يدخلهم الجنة. وقال ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، دل على أن هذه الرؤية وين كانت؟ في أرض القيامة، ما هو في الجنة، وهذا من المسلمات عند أهل السنة والجماعة أن الله يرى في أرض القيامة، لكن اختلفوا هل الرؤية عامة أو خاصة. قال فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. الحمد لله، نسأل الله من فضل، في دلالة على فضل هذه الأمة، دلالة على فضل هذه الأمة. والجسر واحد، الجسر واحد بالإجماع، وهو جسر الصراط، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. يعني حتى الرسول أي رسول كان وهو يجاوز الصراط يدعو الله جل وعلا، فإذا صار إلى الجانب الآخر من الصراط ويدعو أمته، يدعو لأمته، يدعوهم للمرور ويدعو لهم بالثبات، ويقول اللهم سلم سلم، هذا المعنى. وفي جهنم وهو أسفل الصراط، يعني من باب التقريب وليس من باب التمثيل، لو تصورت أن هذه أرض الصراط، أرض القيامة، فيؤتى بالنار وهذه أرض القنطرة التي بعدها الارتقاء إلى الجنة، فيؤتى بالنار ولها 70,000 زمام، ويضرب من أرض القيامة إلى القنطرة التي بين يدي الجنة جسر، هذا الجسر هو الصراط، ومن يريد المرور للدخول إلى الجنان لا بد له من المرور، ولا أحد سيمكث في أرض القيامة لما فيه من الصعاب والشداد. فأما الكفار والمنافقون فبمجرد مجيئهم يسقطوا في النار، وأما المؤمنون فيمرون كما مر معنا في الأحاديث. قال وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. الكلاليب جمع كلاب، وهو الخطاف الذي يصنع من الحديد فيخطف الصيد، سمى كلاليب. ما رأيتم الصيادين في البراري وفي الصحاري في الغابات إيش يضعون؟ يضعون حدائد تقبض على رأس الفريسة، على قدم الفريسة، على يد الفريسة، ثم لا تستطيع الفكاك من الحديد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وفي النار كلاليب، أو في جهنم كلاليب، لكن هذه الكلاليب ليست هكذا مثل كلاليب الدنيا تكون هكذا، لا، هي كشوك السعدان. شوك السعدان معروفة عندنا في الكويت بالبر، ايش كثرة شوك السعدان، يكون دائري الشكل، ثم في جميع جوانبه، من جميع الجوانب يكون هناك يعني أشواك هكذا مختطفة منحنية، إذا دخلت فيك صعب تطلعها إلا تقطع الشوك. يعني هذه صورة معناها قوية جدا. قال هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، مو صغيرة، عظمها يعني بالحجم والقوة، ها، لا يعلم ما قدر عظمها أي في الحجم والقوة إلا الله، تخطف الناس بأعماله أي بحسب أعمال، فمنهم الموبق بعمله، نعوذ بالله أن نكون منه، ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار. يا الله، هذه اللفظة والله إنها عظيمة في الوعيد، إذا دخل أهل النار، النار من المسلمين يبقون حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، من يطيق أن يبقى في النار هذه المدة؟ وهذا فيه دلالة قوية أن العصاة من المؤمنين لا يخرجون من النار إلا بعد انتهاء حساب الناس كلهم. متى يكون الحساب؟ بعد أن لا يبقى أحد في أرض القيامة، ثم يأتي الحساب إلى من؟ إلى من في أرض القنطرة، وينادي الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يدخل أحد منكم وأنتم مستحقون دخول الجنة، الجنة ولأحد من أهل النار مظلمة عندكم. فينتهي من هؤلاء ويدخلون الجنة، فإذا دخلوا الجنة صار عندهم استفهامات: وين أحبابنا وين أصدقائنا؟ إلى ذاك الوقت ما حد يسأل عن أحد اللي طاحوا في النار. قال: وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار. هذا من معاني حديث وأبقى عنده 99 رحمة. أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، وهذا الأمر لأن الملائكة لا تحترق، فهم يدخلون النار ويخرجون منها من يشاء ما يشاء الله، من يشاء الله تبارك وتعالى إخراج. وهذا فيه دلالة على فضل التوحيد ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار. والمقصود هنا ممن يقول لا إله إلا الله ليس مجرد لفظ، يقول مع الإقرار، لكنه أدنى 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 أهل الإسلام إيمان. وليس في هذا الحديث دلالة للمرجع، ولا في الحديث الذي سيأتي حديث أبي سعيد لم يعمل خيرا قط ليس فيه دلالة للمرجع، لأن معنى حديث أبي سعيد لم يعمل خيرا قط أي مما يوجب له الجنة، أي مما يوجب له الخروج من النار، ما عنده شيء يوجب له الخروج من النار الآن يستحق أن يعاقب، لكن الله بجوده وكرمه يطلب يقبل شفاعة الشافعين فيخرج من النار الآن. فهذا الحديث ليس فيه دلالة للمرجع، بل فيه دلالة على فضل التوحيد. يقول: فيعرفونهم في النار بأي شيء؟ يعرفونهم بأثر السجود. صلى ولا ما صلى؟ لا، المرجع يقول لك ما صلى. شون حديث واضح، يقول المرجع ما عمل خير قط يعني ما صلى. أنت منين فهمت هذا؟ أنت أخذت الحديث مثل يقول فويل للمصلين وسكت، ما يصير. حديث واضح، يعرفونهم بأثر السجود. معناه أنه قبل توضى ولا لا؟ ولا واحد شون يصلي هو متوضي؟ طيب الوضوء مو عمل؟ عمل. والقيام، قراءة القرآن، ها، والتكبير والتهليل والتسبيح والخشوع اللي في الصلاة، يعني عندهم أعمال قلبية وقولية وظاهرية وباطنية. إذن ما معنى لم يعملوا خيرا قط؟ لم يعملوا خيرا قط به يستحقون دخول الجنة، لم يعملوا خيرا قط به يستحقون دخول النار، خروج من النار بأنفسهم. واضح، لا بد من شفاعة الشافع. من لم يجمع الأحاديث لا يفهم المعنى. قال: يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. فيه دلالة على فضل الصلاة. الله أكبر، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار وقد امتحشوا بفتح الحاء، أو امتحشوا امتحشوا بكسر الحاء، فيه روايتان، امتحشوا أو امتحشوا أيا كان، هذه الرواية ثابتة وهذه الرواية ثابتة، ما عندنا أي إشكالية. لكن كيف نفهم معنى امتحشوا أو امتحشوا؟ امتحشوا بإرجاع الفعل إلى أنفسهم، أي صاروا مثل اللحم المعقود، هم صاروا لحما معجونا، لحما مهضوما، امتحشوا صاروا حمما، فحم أسود. أو امتحشوا أي صير بهم إلى هذا الوصف، يجوز هذا وهذا. قال: فيخرجون من النار وقد امتحشوا وامتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة. اكتب هنا: وهذا ماء له ثلاثة أسماء: ماء الحياة بالتاء المربوطة، ماء الحياة بالألف، ماء الحياء بالهمز، وكلها معاني صحيحة متقاربة متلازمة. الله أكبر. فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. هم صاروا لحم معقودين، لحم مجعد بعض على بعض، فحم أسود صاروا مشوي في النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لما أدخلوا في هذا الماء أخرجوا بعد ذلك ينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني بسرعة فائقة يعودون إلى حالتهم. هذا وجه التشبيه. ما وجه التشبيه؟ أي يعودون إلى حالتهم السابقة السليمة بسرعة فائقة، لأن الحبة في حميل السيل تنبت بسرعة فائقة، لا تأخذ وقتا. ربما أنت تمر اليوم لا ترى شيء، تمر غدا ترى الحبة قد نبتت وصار لها سيقان وأوراق. هذا وجه التشبيه، واضح؟ نعم، في دلالة على أنهم ينبتون بسرعة، ينبتون منه كما تنبت الحبة بكسر الحاء. الحبة نوع من أنواع النباتات، نوع من أنواع، مو الحبة، لا مو القمح والشعير والذرة، لا لا، الحبة نوع من أنواع النبات، لا ساق له في حميل السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار. هنا المقصود بالثانية: ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، المقصود بالثانية هنا الذين في أرض القنطرة، في الأول الذين في أرض القيامة، في الثانية الذين في أرض القنطرة. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار. مقبل بوجهه على النار يحتمل على وجهين: الأول أن كل جسمه في النار ما عدا الوجه، كل جسمه في النار ما عدا الوجه. ويحتمل أن المعنى أنه في مكان يكون وجهه إلى جهة النار وظهره إلى جدار من جدران جهنم، إلى حائط من حيطان جهنم. والأول هو المحفوظ، ويدل عليه حديث أبي سعيد فيقول: أي ربي اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها. معنى قشبني يعني آذاني، قشبني يعني آذاني ريحها، عذبني، يجوز تفسر قشبني بمعنى عذبني ريحها. قال: قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، ذكاؤها يعني دخانها. فيدعو الله ما شاء أن يدعوها. ثم يقول الله تبارك: هل عسيت، بفتح التاء، الخطاب له، مو عسيت بضم التاء، لا، هل عسيت أنت يعني إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره، يعني عساك إذا أعطيتك اللي تبي ما تسأل شيء ثاني، هذا معناه في العامية عندنا، عسى إذا أعطيتك هذه ما تطلبني مرة ثانية. فيقول: لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله. فيه دلالة يا إخوة على فائدة لطيفة، وهي أنك إذا سألت الله لا تصغر سؤالك، لا تنظر إلى نفسك، انظر إلى كرم الله وجوده.
كبر سؤالك، ما تجي تقول يا رب أبي 1000 دينار، يا رب أبي 1,000,000 دينار، أنت خسران شيء. ما تجي تقول يا رب بس أبي بيت صغير، قل يا رب بيت كبير. ما تجي تقول يا رب بس قويني عشان أبني لك مسجد فيه 10 صفوف، قل يا رب أعطني مال أبني مسجد فيه 1,000 صف. كبر مسألتك، الله ما ينقص شيء. فهذا الرجل ابتداء لو كبر مسألته كان انتهت القضية من أول مرة، ما كبر مسألته، صغر مسألته. فلما صغر مسألته احتاج إلى نقض العهد كل مرة. سبحان الله. يقول ويعطي ربه من عهوده ومواثيقه. ما من عهوده ومواثيقه؟ ما يقول عهد علي، وعد ملزم علي، وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك، وأكذا. فيصرف الله وجهه عن النار. سبحان الله العظيم. فيصرف الله وجهه عن النار بمعنى يصبح لا يتأذى من جهنم، فيصبح لا يتأذى من جهنم، ويصبح وجهه إلى جهة الجنة، ويصبح وجهه إلى جهة الجنة. وقيل في بعض الروايات أنه يخرج من النار لكن على دفعات، أولا يصرف وجهه فيبقى باقيه يتأذى، ثم يطلب النجاة من النار ولا يطلب دخول الجنة، فينجيه الله من النار فيبقى في القنطرة ويرى الناس قد دخلوا الجنة، ما بقي له شي يسوي بالأرض لها. هو صحيح ما في عذاب، بس عذاب الوحدة تذبحه، الوحدة عذاب. يقول فيصرف الله وجه النار، فإذا أقبل على الجنة وراه سكت ما شاء الله أن يسكت، سنة سنتين 1,000,000,000 الله أعلم. ثم يقول أي ربي يا رب يا رب، ينطق مرة أخرى، قدمني إلى باب الجنة بشوف شنو موجود داخلنا. سبحان الله العظيم. فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك، لا تسألني غير الذي أعطيتك، وإليك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي ربي، ويدعو الله حتى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة. يا الله، شوف الكلمة اللي اختارها النبي عليه الصلاة والسلام، انفهق. انفهق الشيء بمعنى اتسع، بمعنى تجمل، ضحكت له الجنة فرأى ما فيها، انفهقت له الجنة. الجنة بروحها كافية، فكيف إذا انفهقت؟ انفهقت له الجنة، الله فرع ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله. ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة، خلاص الآن هذا الطمع الأخير. فيقول الله له الله أليس قد أعطيتك عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت. فيه دلالة أيها الإخوة على فائدة لطيفة، وهي أن الإنسان إذا طلب من ربه شيئا من الخير ثم رأى أعلى منها، ولو كان قد عهد ربه أنه لا يطلب إلا هذا، لا بأس أن ينتقل إلى أعلى. مثلا أضرب لك مثال، لو كان إنسان مريض قال يا ربي بس أذهب عني الألم، فذهب عنه الألم، بعدين قال يا رب بس خليني أقوم أمشي وما راح أسألك السؤال ثاني، وبعدين مشى، لا بأس أن يسر الله الكمال والكمال. هذا في أمور الدنيا، وهكذا في أمور الآخرة. إنسان مثلا يحصل منه فوات للجماعة، فيقول يا رب اجعلني ممن يحافظ على الجماعة ولن أسألك سؤالا آخر، فرأى نفسه محافظا على الجماعة، فرأى ما في الجماعة من اللذة، قال ها ليش ما أسأل ربي المحافظة على قيام الليل. قال يا ربي أسألك المحافظة على قيام، ما في بأس ما في بأس، لأن نقض مثل هذه العهود والمواثيق في الخير مطلوب شرعا. ولذلك قال الصديق: ها إني والله لا أحلف على شيء ثم أرى غيرها خيرا منها إلا ها أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. واضح المسألة. يقول الرب تبارك وتعالى: أليس قد أعطيتك عهودك ومواثيقك؟ لا تسأل غير ما أعطيت. وإليك يا ابن آدم ما أغدرك؟ فيقول: يا ربي لا أكون أشقى خلق. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة. لهذا قال الصحابي الأعرابي: لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله أكبر. وهذه الصفة من صفات الفعل يثبتها أهل السنة والجماعة بلا تشبيه كيف شاء سبحانه وتعالى. فإذا دخلها قال الله لتمنى، في بعض الروايات أن الجنة تتضيق عليه، يقول وين أروح أنا. في بعض الروايات أنه يقول: يا ربي قد دخل أهل الجنة الجنة وأخذوا مساكنهم، أنا وين أروح؟ أنا آخر واحد، وين أروح؟ قال: فيسأله ربه يتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا. ها أبي كذي أبي كذي أبي كذي، حتى إذا انقطعت به الأماني. الأمنيات إنسان أمنياتك تنقطع لا شك ولا ريب. قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه. أبو سعيد سمع هذا الحديث وأقر أبا هريرة عليه، غير أنه قال، يقول عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديث شيء، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه. هذا آخر واحد يدخل الجنة. وجاء في بعض الروايات أن آخر رجل يدخل الجنة يقول الله له: لك عشرة أمثال الدنيا. يقول: تضحك بي تستهزئ بي، كما في رواية أبي سعيد. يقول: قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثال. أبو هريرة حفظ وأبو سعيد حفظ، ولا تعارض بين الحفظين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما حدث بالحديث في أكثر من موضع، فأبو هريرة حفظه في موضع وأبو سعيد حفظه في موضع. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخول الجنة، وبعد ذلك يغلق باب الجنة وباب النار ويؤتى بالموت ويذبح. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة، لكن فيه: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول تمنيت، فيقول نعم، فيقول لا، فإن لك ما تمنيت ومثله معه. ثم ورد حديث أبي سعيد وهو بمثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق، لكن فيه بعض الزيادات، مثل قوله في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعمل. في حديث أبي هريرة: فينادي الله أن يتبع كل أمة ما كانت تعمل. ما في تعارض، أذن مؤذن يعني حصل إعلان إما من الله أو من الله أمرا ومن الملائكة قولا ولفظا. فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار مع أصنامهم وأوثانهم، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. ما معنى وغبر أهل الكتاب؟ أي الذين بقوا على شيء من بقايا أهل الكتاب ولم يسمعوا بالإسلام، هذا معنى غبر أهل الكتاب. وغبر أهل الكتاب بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام سيكونون تابعين لهذه الأمة. هذه مسألة مهمة. وإلا الموحدون من أمة عيسى مع عيسى، الموحدون من أمة موسى مع من؟ مع موسى عليه السلام. واضح؟ طيب ليش غبر أهل الكتاب مع محمد عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم كانوا في زمانه وبقوا على التوحيد ولم يسمعوا برسالة النبي عليه الصلاة، لو سمعوا لاستجابوا، إذن هم يكونون من هذه الأمة. فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون. الآن لاحظ، طبعا هنا جاء في بعض الشراح أنهم قالوا وغير أهل الكتاب، يعني يبقون، وفي بعض الروايات يقول وغير أهل الكتاب من بر وفاجر وغير، لكن هذا لا يستقيم من حيث الرواية. الرواية المحفوظة وغبر أهل الكتاب. فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيرون النار ماء سرابا، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحتم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. وهذا الدليل على أن اليهود بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وقبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام الذين وقعوا في الشرك هم كفار مخلدون في النار. الذين وقعوا في الشرك كقولهم عزير بن الله، هذا هؤلاء كفار، وإن انتسبوا إلى ماذا؟ إلى الكتاب. فانتسابهم من الكتاب لا يرفع عنهم الشرك وحكم الكفر كانتساب من ينتسب إلى الإسلام ويعبد قبرا أو وليا، لا يغير الحكم، هو كافر. هذا تنصيص من الحديث. طبعا غبر على الكتاب لا، غير، يختلف الأمر. قال ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. ابن الله يقولون تجرؤون بعد. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فأسقنا أو فاسقنا. في دلالة على أن اليهود والنصارى بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وقبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام لن يريدوا حوض عيسى وموسى، لذلك يقولون عطشنا عطشنا. ليش ما يريدون؟ ما هم مسلمين، كفار على الشرك على الكفر. يقول فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر. الله يعني بر الصالحون، وفاجر فسقت المسلمين، فسقت المسلمين. أتاهم رب العالمين سبحانه في أدنى صورة من التي رأوه فيها، إذن هم رأوا الله قبل على صورة الكمال. أو يكون المعنى، وهذا وجه جائز ترى في التفسير، أن تقول من الصورة في أدنى صورة من التي رأوه فيها، تكون الرؤية هذه رؤية علمية. ليش يجوز تفسير رؤية هنا علميا؟ لأنه رأوا في، ها؟ محنا قلنا إذا قلت رأيت في تحتمل معنى العلم والبصيرة، أما إلى لا، واضح؟ فهذا يجوز هذا التفسير من حيث اللغة، وهو معنى قد يكون مراد. أتاهم في أدنى صورة من التي رأوه فيها، أي من التي علموا الله فيها. علمنا الله في أي صورة؟ فردانية والأحدية والكمالية والجلال والجمال إلى آخره. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، ما وفقناهم. فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا. دل على أن التوجه إلى غير الله ممن يتشبه بالله شرك، ممن يزعم أن له شيء من حق العبادة شرك كفر، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب. دل على أن الاختبار صعب، كما اختبار في كشف الساق صعب، والاختبار في الصورة صعب، مرور على الصراط صعب، الميزان صعب. فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم. آية يعني علامة. ما هي هذه العلامة؟ العلامة هنا فيه تفسيران مرويان عن السلف لا تنكر أحدهما. الأول هذه العلامة أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، هذه العلامة، وأن غير الله لا يقدر على كل شيء، هذه علامة صحيحة ولا صعبة؟ صحيحة ها؟ وواضحة وجلية. فلو جاء إنسان وقال ما هي علامة ربك؟ تقول إنه على كل شيء قدير، كما قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فاستدل بعلامة إيش؟ القدرة. واضح؟ فيكشف عن ساق يعني عن شدة، وهذا التفسير مروي عن ابن عباس، يوم يكشف عن ساق قال عن شدة، قال عن شدة، وهذا التفسير لا ينكر. لكن على رواية إيش؟ عن ساق نكرة، مثل هذه الرواية اللي جاء فيها يقول هل بينكم وبينه آية فتعرفون به؟ يقول نعم. فيكشف عن ساق نكرة ولا ما ينكرة؟ نكرة. فعلى هذا تفسر بمعنى عن شدة، والعرب تطلق كلمة الساق على الشدة، هذا ما ينكر، هذه علامة واضحة. فإذا كشف الله عن شدة من مما يقع في يوم القيامة يعرفون أنه الله، لأنهم رأوا الشمس وقعت في النار مع من عبد، والقمر وقعت في النار مع من عبد، طواغيت وقعت في النار مع من عبد، فيعرفون. التفسير العلامة الثانية يكشف عن ساق جاءت مضافة عن ساقيه، فيكشف عن ساقيه مضافة، مو في هذه الرواية، في رواية ثانية. فيرون الجمال والجلال والنور والضياء والعظمة فيعلمون أنه ليس كمثله شيء فيسجدون له، هذه علامة صحيحة لم ينكرها إلا الجهمية، أما أهل السنة فيثبتونها. واضح؟ وتفسير ابن عباس لآية سورة القلم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، تفسيره الساق بالكشف عن الكربة دلالة على القوة والعظمة، لا ينافي التفسير الإضافي. واضح؟ فأنت لما تقول الله على كل شيء قدير لا يعني أنه لا يكشف عن ساقي يوم القيامة، لا يعني ذلك، فهذا ثابت وهذا ثابت. لكن كشف الساق بدلالة الآية ما نوع الدلالة فيها؟ ليس نصا، ظاهر يحتمل المعنيين. وفي رواية أبي ذر فيكشف عن ساق نكرة يحتمل المعنيين، لكن المضاف عن ساقه لا يحتمل إلا معنى واحد، لأن ما يقال شدة الله، شلون شدة، شلون يكشف عن شدة الله؟ المعنى ما يستقيم في اللغة العربية، إيش معنى الله يكشف عن شدته؟ شنو يعني معنى؟ فهموني، له معنى؟ ما له معنى. لكن لو قلت الله يكشف عن شدة وقعت على الناس، يعني مثلا لو كانت الرواية يوم يكشف عن شدتهم، كان فهمنا أن المقصود القدرة، صح ولا لا؟ لكن لما قال يوم يكشف عن ساقه أضاف الساق إلى الضمير، هذا نص في المسألة. واضح؟ أرجو أن يكون واضح. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، سواء قلنا القدرة أو قلنا كشف الله عن ساقه، على الروايتين كلهم يسجدون، وكلا المعنيين متلازمان، رواية ساقه ورواية ساق. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن لا يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، أول مرة عندما تجلى لهم في أرض القيامة، عندما تجلى لهم في أرض القيامة. يقول ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله ما الجسر؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما الجسر، السؤال لم يكن عن الاسم إنما كان عن الوصف، فذكر الوصف فقال دحض مزلة، بالإضافة يجوز، دحض مزلة بالإضافة. الدحض واضح، يعني لما أنت تقول هذه أرض ضحلة ومزلة، أو دحض مزلة، لما تقول دحض مزلة يعني أرض أضفت الدحض اللي هو الزلق اللي فيه الطين اللي فيه الماء المسكوب عليه، دحض مزلة، فأضفت الدحض إلى المزلة، أو دحض مزلة يجوز، صفتان تصير، دحض مزلة يعني زلق وتنزلق، هذا معنى. قال فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، هنا في ثلاثة أشياء تكون بنجد فيها شويك يقال سعدة، فيمر المؤمنون كطرف العين كالبق، وهذا أسرعهم جعلنا الله وإياكم منهم، أسرعهم إيش؟ كالبرق. وفي بعض الروايات كطرف العين، أيهما أسرع، البرق ولا الطرف؟ الطرف أسرع، أسرع شيء عرف في الحساب الطرف. قال وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل، أجاويد الخيل هي التي أعدت للسباق، والركاب، والركاب الإبل التي هيئت للركوب. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار يعني خرجوا واحدا واحدا بالشفاعات برحمة الله عز وجل، فوالذي نفسي بيدي ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق، وفي نسختي في استقصاء الحق. ما عندك في نسخة الشكل؟ أي في بعض النسخ استقصاء، في بعض النسخ استيفاء، المعنى متقارب. واستقضاء بالضاد، نعم أيضا صح. من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، لكن متى؟ متى يشفعون لإخوانهم؟ بعد ما دخلوا هم وتطمنوا، الحين صاروا يسألون. في مثل بالبشت يقول أول زان بصير جهان، يعني أول نفسك بعدين الناس، فهم أول شيء تطمنوا على حالهم بعدين صاروا يسألون الحين الناس. والمصداق في الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تحب، لما تطمن على نفسه صار يسأل عن غيره. يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون، عندهم أعمال ولا ما عندهم؟ بعدين يجيك واحد مرجي يقول لا يا أخي ما عندهم أعمال، يا أخي والله عندهم أعمال. حديث هذاك أثر السجود، وهني قال أكثر من أثر السجود، يصومون يصلون ويحجون. فيقال لهم اخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار. ما معنى من عرفتم؟ يعني وعبد الله يعرف خمسة أشخاص ما لقاهم في الجنة، سأل عنهم ما لقاهم، قال أكيد في النار. قال للملائكة فلان 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 فلان، قال تعرفهم؟ قال يعرفهم، شوفهم يشوف إيه هذاك هذاك هذاك. طيب بعدين وقف بعد ما يعرف الناس الثانيين، هم في النار مسلمين لكن ما يعرف ولا يعرفهم أحد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم أن نكون من الشفعاء. يقول أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار. ليش الناس يعرفون بعض، لأن من صلى، هذا علامة الموحدين، من صلى لا يحترق وجهه، كل شيء منه يحترق إلا وجه، موضع السجود، موضع السجود يعني الوجه كامل، فأنت تعرفه بصورته حتى لو صار فحما أنت تعرفه بوجه. قال فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقي وإلى ركبتي، ثم يقول ربنا ما بقي في أحد ممن أمرتنا به. من اللي الله أمرهم به؟ اللي تعرفون منه، من المصلين المزكين الصائمين الحجات. فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. الآن الخطاب ليس للناس، ليش؟ الناس ما يعرفون شو اللي في قلوبهم الناس، الخطاب للملائكة. خلصنا؟ خطاب لمن؟ الملائكة. خلاص الناس خلصوا، كل واحد يطلع اللي يبي. ولذلك كان بعض السلف يقول أكثر من معرفة الصالحين، وأكثر من معرفة الصالحين لعلك تحتاج إليهم في عرصة من عرصات القيامة. يقول فتحرم صورهم، يقول فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. الدينار كم يساوي بالجرامات؟ 4 جرامات وربع، شيء يسير، شيء يسير، سبحان الله. 4 جرامات وربع مثقال إيش؟ دينار. ثم يقول ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. من القائل؟ الملائكة، لا تنسوا هذا. ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من خير فأخرجوا، يعني جرامين وربع. يا الله، ما أكرمه جل في علا. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير فأخرجوا. الذرة هي النملة الصغيرة. النملة الصغيرة لو مرت على الجرام الذهبي الذي يقاس به الذهب لن يتغير، يعني بمعنى صفر، في عرفنا صفر. شفت النملة الصغيرة؟ جرب خذ نملة صغيرة وضعها على آلة قياس الذهب، وهو أدق أنواع الآلات القياسية وزنا، لن يتغير صفر. من هنا تفهم معنى لم يعملوا خيرا قط، صفر في موازينكم، هذا معنى، هذا معنى. يقول فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيه دلالة على جواز الاستشهاد بالآيات لتأكيد الأحاديث. فيقول الله عز وجل شفعة الملائكة، انتبه، وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. هنا أنبه على أمر في بعض روايات هذا الحديث، ولم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين، هذه اللفظة غير ثابتة، احفظها، هذه اللفظة غير ثابتة، لأن الله ما يحتاج الشفاعة. شفاعة أنك أنت تطلب من أحد لأحد، الله لا يطلب من أحد لأحد، الله يأمر سبحانه جل في علا. من يطلب ممن؟ هو الغني. وذلك هذه الرواية غير محفوظة، الرواية المحفوظة ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، يخاطب نفسه، فيقبض قبضة من النار. هذول ما حد يعرفهم، لا الملائكة ولا النبيون ولا المؤمنون، ولا قدر الملائكة على معرفة ما في قلوبهم من ذرات الإيمان التي هي ربما تكون أدنى 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 من الذرة، ما عرف، ما يقدر. فيقبض قبضة، الله أكبر، من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. يجي المرجي يمسك هذا الحديث وما يدري شنو معناه. يا أخي قلنا لم يعملوا خيرا قط، ما عرفوا يكسبون صاحب، هذا الصاحب يعرفه فيشفع له. لم يعملوا خيرا قط من الأعمال التي توجب لهم دخول الجنة، لم يعملوا خيرا قط من الأعمال التي تجعل الملائكة تشفع لهم. هذا معنى الحديث. أما تأخذ فويل المصلين تسكت ما يصير. لم يعملوا خيرا قط. يقول قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر له. لو لم يكن من أعمالهم إلا بقاء أثر السجود كان كافي. فيخرجون كما تخرج الحبة في حبيل السك. ألا ترون تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، سبحان الله، أو الخواتم. الخواتم يعني في ختم على رقبته مكتوب عليه يعرفه ما الجنة، مكتوب في هذا الختم هؤلاء يعتقاء الله من النار. أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا، بغير عمل عملوه ولا خير قدموا، يعني ليس لهم عمل موجب لدخول الجنة، ليس عندهم خير قدموا يستوجبون به الخروج من النار بعمله. إذن بأي شيء يستوجب خروج النار؟ بعمل الإسلام فقط، عمل الإسلام عندهم. يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقول ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، يكفينا أن خرجنا من النار ودخلنا الجنة، لو ما كان إلا في ظل شجر من أشجار الجنة. فيقول لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الحديث عظيم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حديث عظيم والله، من رواية حفص بن ميسر عن زيد بن أسلم عن عطاء أبي سعيد. يقول مسلم قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري، وزغبة لقبه، هذا الحديث في الشفاعة. وهذه الحديث يسمى معروف بحديث الشفاعة وبحديث الرؤية وبحديث الصورة عند عدة أسماء. يقول وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك، هذه الطريقة تسمى طريقة العرض على الشيخ، أنك سمعت من الليث بن سعد؟ فقال نعم. قلت لعيسى ابن حماد أخبركم الليث ابن سعد؟ قلت، التاء هنا الضمير راجع للإمام مسلم، إذن شيخ الأول عيسى بن حماد، أخبركم الليث بن سعد هذا الثاني، عن خالد بن يزيد الثالث، عن سعيد بن أبي هلال الرابع، عن زيد بن أسلم الخامس، عن عطاء بن يسار السادس، عن أبي سعيد السابع. هذا إسناد طويل، الإسناد السابق إسناد قصير، سويد عن حفص عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد، خمسة، فهنا زاد اثنين ولذلك أخره وذا قدمه. وفيه قال، يعني في هذه الرواية فيه من الزيادات، أنه قال وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، وزاد بعد قولي بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه. شوف هذه فائدة لطيفة الآن، ما أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما معنى قدم صدق عندهم؟ يعني شيء عملوه قدموه لآخرتهم. معنى بغير عمل عملوه وقدم قدموه يعني أنهم ما كان عندهم شيء يستحقون به أن يشفع لهم مثلا، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه، بلغني أن الجسر أدق من الشارة وأحد من السيف. هذا بالنسبة للكافرين والمنافقين، أما المؤمنين فيرونه أوسع ما يكون، وهذه رواية محفوظ. يقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده. فأقر به عيسى بن حماد. هذان الحديثان، الحديث العظيمة الدالة على رؤية الله عز وجل في أرض القيامة والدالة على إيش؟ على عظيم فضل الله عز وجل وعلى شفاعة وعلى إثبات الشفاعة كما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق شيخ زهير بن حرب بن خيثمة الإمام المعروف رحمه الله القرشي أو الحرشي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي يعقوب بن إبراهيم عفوا الزهري يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي البغدادي أيضا قال حدثنا أبي يعني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر المدني يعني كان بغدادي صار مدني الحديث عن عطاء بن يزيد الليثي عطاء بن يزيد الليثي أيضا هو من العلماء المدنيين عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحفظ الصحابة أكثرهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدني أيضا. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة أيضا من طريق آخر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام العلم المعروف وكان يلقب بدارم وهو تميمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي التميمي السمرقندي سمرقندي الولادة دارمي موطنة تميمي نسبة قال أخبرنا أبو اليمان الحكم ابن نافع الحكم ابن نافع اليماني الحمصي اليماني الحمصي قال أخبرنا شعيب وهو ابن شعيب ابن أبي حمزة الليثي عفوا شعيب بن أبي حمزة القرشي الحمصي القرشي الحمصي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب هو أحد السبعة من فقهاء التابعين وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة قال. ثم ورد الإمام مسلم نفس حديث أبي هريرة من طريق شيخه محمد بن رافع قال وحدثنا محمد ابن رافع وهو محمد بن رافع ابن أبي زيد الحافظ القشيري النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام صنعاء أخبرنا معمر بن راشد الأزدي عن همام بن منبه اليماني قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طريق شيخي سويد بن سعيد سويد بن سعيد بن شهريار الهروي من محدثي هراء قال حدثني حفص بن ميسرة مر ذكره أو لا ما مر ذكره حفص بن ميسرة هنا يحدث عنه سويد حفص بن ميسرة العقيلي الصنعاني حفص بن ميسرة العقيلي الصنعاني عن زيد بن أسلم القرشي المدني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عطاء بن يسار الهلالي المدني عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري المدني. ثم أورد رحمه الله نفس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بقوله قلت لعيسى بن حماد وهو عيسى بن حماد الملقب بزغبة المصري عيسى بن حماد الملقب بزغبة المصري قال سمعت من الليث بن سعد المصري أيضا قال عن خالد بن يزيد وهو خالد بن يزيد الجمحي المصري أيضا قال عن سعيد بن أبي هلال الحديث كله مصريين عن سعيد بن أبي هلال الليثي المصري أيضا عن زيد بن أسلم المدني عن عطاء بن يسار المدني عن أبي سعيد الخدري المدني مر ذكرهم. وأورد حديث أبي سعيد أيضا من طريق شيخ أبو بكر بن شيبة مر ذكره عن جعفر ابن عون وهو الكوفي، جعفر ابن عون القرشي الكوفي، قال حدثنا هشام بن سعد المدني القرشي، هشام بن سعد المدني القرشي قال حدثنا زيد بن أسلم بمثل حديث حفص بن ميسرة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تفضل. لا يمرون، ولذلك قال الله انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يقول بعض السلف فيقدمون خطوة فيرون الجسر فينطفئ نورهم فيتأخرون حتى إذا رأوا أنه لا بد لهم من المرور يضعون قدمهم فيسقطون في النار. بعد الصراط، نعم بعد الصراط السور يكون بين أرض القنطرة، يعني هذا الصراط هذا أرض القنطرة وهنا السور بحيث الناس ما يقعون في النار. نعم تفضل. بعد ما يجوز إيه، ولذلك قلنا هذه رواية غير محفوظة. ما معنى الشفاعة؟ ما معنى الشفاعة؟ يطلب من أحد لأحد، الله يطلب، يطلب الله يأمر وينهى ولا يطلب. نعم تفضل أحمد. لا أبدا، الشرك يحبط العمل، الشرك يحبط العمل، لكن انتبه لأمر، قد يقع المؤمن في الشرك ولا يحبط عمله. كيف؟ إن وقع جهلا، إن وقع إيش؟ جهلا، أو وقع عن غير عمد خطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يعني مثل ذاك الصحابي الذي قال واللات والعزة، هو مسلم شلون يقول واللات والعزة؟ أخطأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، قال لا إله. لا، استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، استدل على أن الجنان فلكية، الجنان مدورة، لأن الشيء لا يمكن يكون هو أعلى وهو أوسط إلا إذا كانت على صورة فلكية. دحين لو شفت كرة حط يدك على الكرة، يدك الآن وين؟ في أعلى الكرة صح؟ وهذا المكان الذي يدك فيه هو أوسط الكرة. نعم تفضل دكتور. ليش؟ ما في نص لا يرى، وين لا يرى؟ إيه بس كونه أثر السجود موجود مو معناته أن إيمانه فوق أو إيمانه أكثر من ذرة. ممكن إنسان يكون عنده أثر السجود لكن ما في قلبه ذرة من إيمان، ما في قلبه ذرة من إيمان أصلا. نعم تفضل عبد الرحمن. إيه نعم الأعمال توجب دخول الجنة. إيش لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذا معنات من حيث المعاوضة، في فرق بين أوجبت هذا وبين المعاوضة. معاوضة ما معنى هل عملك يمكن أن يكون عوضا للجنة؟ ما يمكن، الجنة ما تقدر بثمن، فهم؟ لذلك الله ماذا قال؟ ادخلوا الجنة بما كنتم. الباء هنا باء إيش؟ باء الاستحقاق، باء السببية. ولن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، الباء هنا باء المعاوضة. ففي فرق بين البائين. اشتريت الثوب بدينار، الباء نيجي الباء شنو؟ باء المعاوضة، صح؟ أين؟ تفضل. لم يعملوا خيرا قط، أي من الأعمال التي توجب لهم الشفاعات، ولا يوم واحد عملوا عمل يستحقوا بالشفاعة. مثلا أضرب لك مثال، ما هي الأعمال التي توجب الشفاعة؟ لاحظ، محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة فوق المحبة التي هي أصل في الإيمان، هذه واحد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصورة كثيرة. الآن شفاعة النبي، أنت تريد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، تعمل أعمال تستحق بها الشفاعة. الاتباع، التردد وراء المؤذن، كفالة اليتيم، حسن الخلق مثلا، ما عند هذه الأشياء، هذا معنى. نعم أبو عبد الله. لا، الأعضاء السبعة تحترق إلا الوجه فإنه لا يحترق. وقال بعض العلماء أن الوجه أطلق الجبين أو الجبهة وأريد به الوجه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.